بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. نتحدث فيها اليوم عن قانون العمل، قانون 12 والقوانين السابقة واللاحقة عليها المكملة ليه، المزايا والعيوب، ما أثر فيها على مصالح العاملين وما كان له من مكاسب على أرباب الأعمال. نتشرف اليوم أن يكون ضيف حلقة اليوم السيد المستشار الأستاذ طه عفيفي المحامي بالنقض الإدارية العليا. أستاذ طه، أهلا بحضرتك.
أهلا أهلا أستاذ محمد،
منورنا.
أهلا وسهلا. أهلا
أهلا، عايزين نتكلم على قانون العمل الموحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وعلى أهله وأصحابه أجمعين، وبه نستعين. أنا أولا أشكر قناة الرحمة على والقائمين عليها والعاملين بها بما يبدونه من جهد وفكر وعمل، وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد.
الحمد لله.
وثانيا أشكر الأستاذ محمد المسلاوي أخي وصديقي الحبيب
ميزك،
على ما يبذله من جهد وفكر وعمل في هذا البرنامج العظيم.
الله يبارك لك.
والنهاردة سعادتك، إحنا قانون العمل ده بيخص طبعا فئة كبيرة من المجتمع وهم العاملين.
صحيح.
بالقطاع الخاص.
صحيح.
يعني عدد العاملين بالقطاع الخاص وسعادتك عدد كبير من الشعب، وطبعا بيخص العاملين بالقطاع الخاص في، فطبعا كان في القانون المشرع 137 لسنة 81، فالقانون ده يعني المشرع قال لك النهاردة لا يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والظروف التي تمر بها البلاد. فمنذ القانون ده كان سنة 81 يعني اتعمل بيه سعادتك في الدولة لحد ما جاء القانون 12 لسنة 2003. القانون ده صدر سنة 2003، بس صراحة هم بدأوا العمل فيه من سنة 1993، من أول لجنة
التحضير
في كلية الحقوق جامعة القاهرة، ومستشاري مجلس الدولة، وطبعا مجلس الشورى ومجلس الشعب، حتى ظهر هذا القانون إلى النور سنة 2003. وبدأ العمل به في المحاكم، وفي الفترة دي كان في لجنة خماسية طعن على هذه اللجنة بعدم الدستورية، وحكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية اللجنة الخماسية. فتطرق المشرع لهذا العجز سعادتك اللي هو في النقص، وأصدر قانون 180 لسنة 2008 بتعديل المواد 70 و 71 و 72، وأسند للمحكمة العمالية ان هي تحل محل اللجنة الخماسية.
تمام، ده التعديل. احنا عايزين بس نتكلم القانون المزايا بتاعته. حضرتك شايف ان القانون ده بيدي حقوق للعامل؟
هو بعد التعديل 180 ده كان الاول القانون 137 في قضاء مستعجل بوقف التنفيذ مع صرف
الراتب من الفصل،
وحالة الدعوة الى المحكمة الموضوعية للفصل في التعويض. في بدء الامر ما كانش فيه موجود في القانون ان العامل النهارده لما يفصل، طب النهارده هيصرف منين؟ فلا بد ان هو يكون النهارده فيه مرتب مثلا يصرف منه شهر 2-3 لحد ما يدبر اموره.
بالظبط.
فجاء المشرع تدارك هذا واصدر القانون 180 لسنه 2008، اعطى للمحكمه ان هي تحكم بصفة مستعجلة بصرف راتب 12 شهرا للعامل، تعويض مؤقت 12 شهرا، والفصل في القرار الفصل التعسفي، وحالة بقى الى الطلبات، حالة تدي العامل الطلبات الموضوعية بقى ان هو يرفع دعوة يقدم طلباته الموضوعية. فطبعا ده يعني يعتبر برضك النهاردة يعني جه نصف، معلش برضك العامل برضك في ال،
هو العامل اتفصل. يعني واحد عنده مشكله ان هو اتفصل، رئيس شركه، صاحب شركه، ايوه، صاحب شركه فيها فصله،
ايوه،
هنا خد 12 شهر. هل الحكم اللي بيصدر في نهايه الدعوه الموضوعيه، مش الحكم المستعجل بصرف الراتب، في نهايه الدعوه الموضوعيه بيطلع له تعويض ولا تعويض وعوده؟
لا تعويض بس ساعتك الا اذا كان بسبب نشاطه النقابي.
طب هنفرق هنا بين حاجتين.
المحكمه بتدي تعويض شهرين عن كل سنه خدمه.
طيب هنفرق هنا بين حاجتين، الشركات اللي هي المساهمه اللي هي قانون 150 التابعه لشركات القبضه، وبين الشركات المساهمه الحره اللي هي تابعه للاشخاص القانون الخاص اللي خارج نطاق القانون العام.
ايوه هو القانون ده خاص بالقطاع الخاص.
تمام، يعني القانون الشركات التابعه لشركات القبضه في الحاله دي بياخد الحكم بالتعويض وبيرجع لشغله.
تمام. ايوه سعادة.
تمام.
احنا هنا دي القانون ده خاص بالشركات القطاع الخاص.
تمام.
وما يتبعها من شركات الاشخاص والمساهمه والتوصيه بالاسهم شركات القطاع الخاص.
باكد تاني، الشركات اللي داخل فيها مال عام وشركات تابعه قانون 159 بيبقى ليها معامله خاصه، لان في الحاله دي بيقضى ليه بالتعويض وبيرجع ببطلان قرار التعسفي بيرجع لشغله.
ايوه
تمام. طيب مش عايزين نتكلم في الفصل، بس هنقول ان مثلا صاحب الشركه نزله مرتبه.
ايوه.
بياخد نفس المزايا في نفس اجراء الفصل التعسفي، يعني بيقدر يلجا لمكتب العمل، مكتب العمل بيحيله على المحكمه والمحكمه بتقضيله بالإعادة النصاب.
هو النهارده بيرجع لمكتب العمل لتسويه النزاع وديا. فاذا لم يتمكن مكتب العمل من تسويه النزاع وديا المفروض النهارده يحيل الى اللجنه الخماسيه اللي هي فالمهم يرفع على طول الى المحكمه المختصه،
المحكمه صاحبه القرار.
وطبعا في مواعيد
تنظيمية
لاتخاذ الاجراءات عشان ما يسقطش حقه في رفع.
كام يوم؟ ايه الميعاد؟ يعني انا عملت مشكله في شغلي وكم معايا كام يوم ليا اتحرك؟
هم بتبقى بيدي الاول كان عدلوا برضك هي الماده دي ساعتها كان سبعه وبعدين خلوها 21 يوم وبعدين 45 يوم من تاريخ بدء التسويه.
لا العامل يروح امتى المكتب العامل؟ مش تحال امتى الدعوه للمحكمه؟ انا قصدي العامل يروح امتى المكتب العامل؟
ده على طول اول ما النهارده.
والمده ليها مده
خلال 7 ايام.
تمام.
مكتب العمل بيسوي طبعا المنازعه وديا.
ما تسويتش وديا
النهارده بيضطر يلجا الى او يحلها الى المحكمه المختصه للفصل فيها.
تمام. طيب مقر الشركه في بورسعيد وهو بيشتغل فرع الشركه في القاهره، يرفع الدعوه في بورسعيد ولا يرفع الدعوه في القاهره؟
دي سعادتك ممكن النهارده يعني يرفع في جهه مكتب العمل التابع له المنشاه.
المكتب الرئيسي ولا المكان اللي هو بيعمل فيه؟
لو كان النهارده دي ثابته في السجل التجاري ممكن يرفعها قدام مكتب العمل في القاهره.
بس في الحاله دي بتكون مقرره مصلحه العامل مراعاه لظروف العامل. القانون هنا بيميل في الحاله دي اعزائي المشاهدين لمصلحه العامل، لان العامل يعتبر الطرف الضعيف، وهذا القانون المفترض رغم ما فيه من ثغرات وما فيه من عيوب انه في الغالب بيميل لمصلحه العامل لانه يعتبر الطرف الضعيف على حساب رب العمل على انه الطرف الاقوى. فبتحدد المحكمه طبقا للمكان الذي يعمل فيه العامل فعلا وليس المركز الرئيسي. طيب حضرتك ما قلتليش لو هو خفض المرتب بتاعه او خفض الدرجه الوظيفيه بتاعته العامل بيعمل ايه في الحاله دي؟
ما هو يتقدم بشكوى لمكتب العمل لتسويه النزاع. اذا لم تتم التسويه فبيلجا الى المحكمه المختصه، لان طبعا التخفيض في الاجر ده يعتبر مخالف للقانون. المفروض النهارده ما يجيش ناحيه الاجر بتاع العامل الاجر الثابت في عقد العمل والمتفق عليه.
تمام.
والاجر طبعا انت عارف بما فيه من حوادث
مستملات وصعب. طيب صاحب المنشاه هنا احنا اتكلمنا جزء في العامل، خلينا ندخل على صاحب المنشاه. صاحب المنشاه في كثير من الاحيان قد يكون صاحب حق، فقد يكون عنده من العاملين مثلا واحد مش منضبط في العمل، بيفشي اسرار العمل، بيخرج ماهيات العمل، بيجي العمل وهو مخمور سكران مش غير مدرك مش مركز سهران ومش فايق الصبح في الشغل، فهو مش عارف يخلص منه يعمل ايه؟
لا ما هي دي التزامات
المعادله،
التزامات العامل في قانون العمل. يعني المفروض النهارده 1 2 3 التزامات العمل. طب قال لك هنا بقى لكل من العامل وصاحب العمل اللجوء الى مكتب العمل اولا. اذا لما يتم يعني تسويه او حل النزاع بينهم بيلجا الى المحكمه لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضد العامل.
تمام. طيب احنا هنا يعني عايزين نحدد الفروق. لو بقى رب العمل ده رئيس شركه موظف حكومه والشركه دي حكوميه، الحاله دي الموظف هنا يعمل ايه مع رئيس شركته؟ يعني رئيس شركه
هو انت عارف سعادتك يا استاذ محمد، بالنسبه للحكومه ليها قانون ينظمها.
انا مش بتكلم على 203 ولا 47، انا بتكلم على برضو شركات 159 الشركات الحكوميه المنشاه بمال عام، مال حكومي بتتداخل في الاموال الحكوميه من شركه قائمه قبضه لقبضه، فبيعملوا شركه تكون شركه مساهمه تابعه لاحدى الشركات القبضه. موجوده الحاله دي، موجوده في هيئه الاستثمار، موجوده في وزاره الاقتصاد، موجوده في وزاره البترول، موجوده في وزاره
قانون الاعمال.
ايوه
قانون
203. قانون 203 بس هي دي بتاخد قانون 59.
ايوه
اتفضل.
بيقدم طلب برضك هنا، يعني ممكن يكون الطلب امام مجلس الدوله لتسويه الطلب، ان هو النهارده تقدم بطلب طلب الى المحكمه، محكمه مجلس الدوله، لان دي تقص الدوله
في الحاله دي لما تكون هي الشركه القابضه. لكن الشركه التابعه اللي هي تابعه لقانون 159 بيطبق عليه قانون 12، فبيلجا لمحكمه العمال ما بيروحش.
ايوه المحكمه. يعني ايوه سعادتك. ايوه
بالظبط.
ايوه من ضمن الحاجات سعادتك القانون العمل الخاص بالعاملين بالدوله لو كان داخل على القانون 159 قانون الشركات المساهمه، تبقى القانون العمل 12 اللي هو واجب التطبيق على هذه.
احنا عشان بس نوضح للساده المشاهدين ان قانون 12 هو قانون بيخضع عليه العامل اللي بيعمل في المنشات الخاصه اللي هي خرجت من قانون 159، كل الشركات المساهمه والشركات المسؤوليه المحدوده وكافه هذه الشركات. ايضا الشركات اللي بتخرج من قانون 8 اللي هي برضو الشركات المساهمه المحدوده، ثم المنشآت اللي هي توصيه بسيطه وتوصيه بالاسهم اللي هي شركات الاشخاص.
ايوه صح.
دي اللي هي المنشآت المملوكه لاحاد الافراد او شركات خاصه. جزئيه مهمه جدا الشركات الخاصه اللي هي قانون 159 شركات الاستثمار الحكوميه المملوكه للحكومه والتي يعين على رئاستها احد العاملين بالدوله. برضو بيلجأوا في هذه الحاله الى مكتب العمل ويطبق عليهم قانون 12، لكن بيضاف لهم في هذه الحاله القدره والامكانيه على ان يقضى لهم بالتعويض والعوده الى وظيفتهم. دي نقطه مهمه لازم تتحط كده في اطار. طيب احنا عايزين، كان عندنا في قانون 12 كان في مشكله كبيره في اللجنه الخماسيه، ما كانش ينفع اي حد يفصل حد لما يعرضه على لجنه خماسيه. ايه مشكله اللجنه الخماسيه؟
ما اللجنه الخماسيه سعادتك طعن عليها بعدم الدستوريه، وقضت المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه اللجنه الخماسيه. فالمشرع تدارك
لان فيها لازم نقول لان فيها ايه؟
فيها
مصريين اجتماعيين خارجين
عن نقابه العمال واصحاب العمل، يعني
لانها ليست لجنه قضائيه لكن اضيف اليها
وفيها قضاء برضك، بس هي
الاضافه اللي تم اضافتها من اخصائي اجتماعي وممثل عن النقابات العماليه. وعلى فكره اللجنه دي انا عايز اقول ان اللجنه دي قعدنا حوالي 3 4 سنين لم تنعقد مره واحده. هذه اللجنه لم تنعقد مره واحده، مش شفناش لجنه اكتمل نصابها لمده 3 4 سنين،
وده عطل اجراءات التقاضي بالنسبه للعاملين.
بالظبط بالظبط.
المشرع في سنه 2008، يعني احنا القانون صدر 2003، تدارك هذا الخطا وعدل الماده 70 71 و72 واسند للمحكمه العماليه اعمال اللجنه. هي بقى بقت محكمه بقى سعادتك،
صح؟
يعني بيعرض على محكمه
قضاء.
والمحكمه بتحكم بصفه مستعجله بصرف تعويض مؤقت للعامل 12 شهرا لحين الفصل في الموضوع في الطلبات الموضوعيه اللي هو التعويض النهائي. ودي طبعا انصاف برضك للعامل، عشان النهارده العامل ده ضعيف، يعني النهارده هيصرف منين؟ فلازم النهارده المشرع كان يتدخل لانقاذ العامل ده والوقوف بجنبه.
معانا استاذ عبد الكريم من القاهره، اتفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
استاذي العزيز، معلش انا عاوز اخد راي حضرتك يا مستشار في موضوع مهم جدا وما اعرفش الناس ساكته عليه او عملوا فيه ايه.
اتفضل.
في حضرتك كان في المصرف الاسلامي المصري. المصرف الاسلامي المصري. وانا كنت واحد من المساهمين فيه. والاسهم بتاعته موجوده عندي كامله، في منها جزء محفوظ في احد البنوك. ولكن صدر قرار من البنك المركزي بضم المصرف الاسلامي للبنك الوطني وصار اسمه المصرف المتحد.
تمام.
اسال على حقي فين الاسهم بتاعتي؟ مش عارف. اسال في المركزي يقولوا ما نعرفش، اسال في المصرف الاسلامي ما يعرفش، يقولوا ما نعرفش عنكم حاجه. احنا دلوقتي المصرف المتحد فحضرتك اروح فين واسال لمين واعمل ايه؟
طيب
والاسهم موجوده عندي.
حضرتك اكيد الحاله دي موجود منها حضرتك وكذا حد
موجود منها، بس الاكثر غالبيه اللي كان موجود منها كان من ضمن المساهمين بنوك وشركات. فالبنوك والشركات صلحوا اوضاعهم مع بعض. الافراد الغلابه اللي زينا اللي مش عارفين لهم حل.
السؤال هو
انا الاسهم موجوده عندي.
السؤال هو
المصرف الاسلامي الدولي.
حاضر هرد على حضرتك، انا عايز حضرتك تقول لي تحديدا المصرف تم دمجه مع شركه ايه او بنك ايه؟
مع البنك الوطني، وصار اسمه الجديد البنك المتحد، المصرف المتحد، صار اسمه المصرف المتحد.
دي ده موضوع المفروض حضرتك. وعدى طب كام سنه؟
نعم
عدى على الواقع كام سنه؟
حضرتك عدى على الواقع دلوقتي حوالي سنتين. وانا بحاول مش عارف اروح فين.
لا ده خلاص، ده كده الموضوع.
وبعدين انا من المؤسسين في المصرف، يعني انا حضرتك كنت مؤسس في المصرف الاسلامي
باذن الله.
مش مشترك بس، مؤسس
باذن الله.
وعندي من الاسهم موجوده
باذن الله. هتاخد حق حضرتك وهقول لك ازاي دلوقتي. تحب حضرتك ترد على الاستاذ ده؟
هو طبعا سعادتك لادام معاك كوبونات الاسهم بتاعته المفروض يتقدم للبنك المركزي اولا، لانه يعتبر المهيمن على جميع البنوك سواء القطاع العام او القطاع الخاص، لان البنك المركزي هو ده سعادتك المهيمن كله او يرأس جميع البنوك سواء القطاع العام او القطاع الخاص. وتقدم بشكوى
ما عملش حاجه البنك المركزي
ويرفق بها الصورة،
ما عملش حاجه،
يلجا الى الوزير المختص.
ما عملش حاجه الوزير المختص، ما بيعملش
رئيس الوزراء بقى ساعتها.
مش هيعمل حاجه بنفسه. انا اقول لحضرتك مش هيعمل حاجه. ما احنا خلينا نتكلم بصراحه، الراجل بيتكلم على الحق. ودي حقيقه ملموسه. انت النهارده بتقدم طلب في اي مكان في جهه حكوميه في رتابه وخمول حكومي، مفيش حركه.
اضطر يرفع بعد، ممكن يعمل لهم انذار على قد محضر الاول، وبعدين يرفع دعوه امام المحكمه الاقتصاديه.
هو ده
كده، المحكمه الاقتصاديه دلوقتي هي المختصه.
صح
بالله.
المحكمه الاقتصاديه انشئت طبقا لقانون 10
وسعادتك المحكمه الاقتصاديه
2011 2009
ومع هو المستندات وكوبونات الاسهم وما يثبت ان هو مساهم في البنك سعادتك.
الموضوع بقى الميزه في المحكمه الاقتصاديه اولا انها محكمه متخصصه في هذا النوع من الدعاوى. المحكمه الاقتصاديه سريعه الفصل في هذا النوع من الدعاوى، ثم انها بعد فتره بتحولها لحاجه اسمها هيئه التحضير. هيئه التحضير تعد تقريرا مفصلا في مده ملزمه في حدود 60 يوم، ساعات بتزيد شويه، ثم بتحال المرافعه، ثم تقضي المحكمه في حكم سريع. موضوع حضرتك حاليا مجال اختصاصه المحكمه الاقتصاديه. انت حضرتك قدم طلباتك بسرعه، لو ما تردش عليك بيتهيألي يلجأ للمحكمه الاقتصاديه. صح؟ طيب
اتفضل يا
استاذ محمد من القاهره.
ايوه
اتفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله عايز حضرتك بس بالنسبه للموضوع القطاع الخاص في شركه انا شغال فيها.
اتفضل.
ماشي. الشركه اللي انا شغال فيها عايزه تسجل العقد اللي انا شغال فيه، وعايز تديني عقد جديد. تمام، بس مش هتثبت لي الكلام ده الا بملحوظه او بمذكره ورقه هتتكتب في العقد الجديد اللي انا هتعين بيه بالسنين اللي فاتت.
هتتعين ايه يا فندم؟
يعني انا شغال في شركه وهيعمل لي عقد جديد السنه دي. انا شغال بقالي 6 سنين، فهو هيديني ورقه او ملحوظه هتتحط بجانب العقد ده ان انا اشتغلت 6 سنين في الشركه.
تمام.
هو قال ان هي اسمها ملحق. تمام، ورقه ملحقه بالعقد نفسه.
ايه الحكمه؟ يعني ايه الحكمه حضرتك؟ ايه الحكمه ان هم عايزين يعملوا عقد جديد؟
ايه الحكمه؟ ان هو الوضع الحالي في البلد كله بيتجدد، واحنا عقدنا سنه او 3 سنين مثلا وبتتجدد تلقائيا، فهو عايز يجدد عشان هيبقى فيه تجديد في المرتبات او تجديد مثلا بالنسبه للتامين والكلام ده، الوضع الاجتماعي بالنسبه.
انت واجه حضرتك القلق من العقد نفسه مش كده؟ طيب هنرد عليك سياده المشار.
طيب
يعني هل العقد هو عقد محدد المده، عقد محدد المده ام عقد مفتوح؟
تمام.
لو كان عقد محدد المده ومرت المده بتاعته فيعتبر مجدد تلقائيا ولا يلجا الى عمل عقد جديد.
هيمشوا؟
لا
هيمشوا.
لا سعادتك، ما هو في اثبات سعادتك ان العقد حتى لو كان محدد المده مثلا 6 سنوات وعدت ال6 سنوات ولم يتم انهاء العلاقه التعاقديه معه يعتبر العقد مجدد ويعتبر عقد مفتوح.
طيب احنا عايزين
عقد غير محدد المده.
هو طبعا هو ده كلام، بس في الحقيقه هيمشوه
لا مش تبقى فصل تعسف.
تمام.
هو في حاله نفس القصه لل
في حاله كانت حصلت في طنطا، كان رئيس شركه كان فصل اكثر من عامل ثم قضت محكمه الجرح بتوقيع عقوبه جنائيه عليه. المفروض يبقى في نص جنائي ملزم، لان بالصوره دي الفصل وترك العامل للعمل بيسر بيأثر على العمل وبيأثر على الاسره، يعني ده ذنبه ايه؟
طبعا طبعا.
طيب احنا عايزين نقول امتى يجوز بقى لرب العمل ان يفصل عامل؟ حالات امثله، يعني هو القانون ورد على الحالات فيه على سبيل المثال،
لو ارتكب العامل خطا جسيم من ضمنهم هم عدتها القانون، ان يكون مثلا فسق بين، عدم اتباع ارشادات العمل، المنافسه في الشركه في
عمل
او الانقطاع عن العمل، الانقطاع عن العمل 10 ايام متصله او 20 يوما منقطع في السنه. ففي اجراءات طبعا بيعمل انذار في الخمس ايام الاولى، انذار بخطاب مسجل بعلم الوصول الغياب والحضور الى المقر، بينذره بيقول له تعالى لا استلم عملك، فان لم يتم فبيضطر يعرض الامر على بعد ما يرسل الانذارات في حكايه في 10 ايام منقطع و20 يوما منفصله في السنه، بيضطر يرفع الامر الى مكتب العمل، وإذا لم برضك مكتب العمل بيبعت له فما بيجيش، فاضطر النهارده يلجأ إلى برضك المحكمة لأخذ قرار حكم بالفصل.
طيب هو فصل بقى من نفسه؟
لا، القانون هنا حدد ما كان في القانون الأول كان ممكن النهارده بعد
التعديل،
قبل يعني إنذار أول وإنذار تاني ويروح لجنة ثلاثية في مكتب العمل ويتم الفصل. الوقت القانون قال لكل من العامل وصاحب العمل اللجوء الى
المحكمة. رجح للحاله
لابد من سعادتك ان يلجا الى المحكمه لاخذ حكم بالفصل.
حتى لو فصلوا لازم يختروا عشان يتظلم في مده معينه يمكن يعدل قرار الفصل، انما اللي يفصل كده من نفسه
حتى التامينات الاجتماعيه. لما الشركه سعادتك تلجا الى لرفع اسمه من التامينات الاجتماعيه، لا ترفع اسمه الا يقول لك النهارده هات لي حكم من المحكمه بالفصل.
لا بيفصله، بس هو اجراءات معينه
يعني، ودي طبعا برضك فيها عرقله لعلمك في الوقت وفي الاجراءات.
تمام.
سواء يعني لصاحب العمل او للعامل.
طب حضرتك قلت ان العامل المفروض ما يشتغلش في عمل مشابه او منافس للعمل اللي بيشتغل فيه اصلا، وده المفروض له شرط عدم المنافسه. بس النهارده ممكن تكون شركه اغذيه وهو بالليل فاتح سوبر ماركت، او شركه ملابس وهو فاتح بالليل معرض ملابس، يعني برضو بيزود دخله، هل دي تدخل في نطاق العمل او المنافسه غير المشروع؟
لا، هو بينافس الشركه في الصناعه نفسها،
الاستثمار نفسه،
الاستثمار يعني غير التجاره يعني. مثلا الفكره الصناعه، فكره الانتاج، المكونات، دي المنافسه. المنافسه تكون في حدود الاختراعات، مقادير الانتاج، حاجه تخص منتج معين، سر في الصنعه. لكن النهارده لو هو بياخد مثلا المنتج وبيشتغل شغل تاني لزياده دخله، لا ما بينافسش يعني. لو كان المنافسه تبقى خاصه في الصناعه او في حاجه اللي هي من غرض الشركه نفسها. من غرض الشركه نفسها.
طيب العاملين مثلا في الانديه وفي النقابات بيخضعوا لهذا القانون على اعتبار ان هي منشآت تعتبر عامه، تدار بفكر خاص او بطريقه خاصه، ما تعتبرش يعتبر مالها مال عام، ولكنها تدار ذات هيئه معنويه ليها كده مسمى، هيئه معنويه ذات مال خاص، حاجه كده يعني. ليها الانديه يعني، انا كنت عضو مجلس اداره دي كان المال مال عام، لكن الاداره بتاعته بتدار
بطريقه العمل الخاص، تبع القانون العمل الموحد
12 والنقابات برضه، العاملين بالنقابات،
النقابات العاملين. ايوه ساعتك، لان ده عمل يعتبر عمل خاص داخل النادي.
طيب احنا عايزين بقى حضرتك يعني النهارده العامل حضرتك تقول له ايه المفترض الاجراءات اللي يتبعها عشان برضو يامن نفسه. يعني انا مثلا داخل الشركه الصبح وراجع خارج من الشركه الصبح ما ايدوش ان انا داخل، ما سجلوش ان انا داخل، ما فيش كارت، ما فيش انصراف، وهم بيعملوا ان انا مش موجود وقاعد طول النهار بشتغل، في علاقه مثلا مش مظبوطه مع رب العمل، هو الراجل عايز يفصلني، بيتسبب بطريقه ما بمحاوله زج بمشاكل بحيث ان يظهر هذا العامل في شكل انه مثير للمشاكل. بتحصل دي في العمل على ارض الواقع
دي صعب. قبل بس ما نشوف اتصال من منيا،
اتفضل اتفضل يا حبيبي. مدام نريمان السلام عليكم، اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سياده المستشار.
ايوه.
طب انا اسال حضرتك على حاجه.
تفضل.
كنت شغاله في التامين الصحي مفتش الزائرات.
تمام.
وبعدين بلغت مرضي وحددوا لي جلستين ثلاثه ورجعت رحت اللجنه الطبيه، عطتني جواب استلام العمل، رفض مدير التامين ان هو يسلمني العمل. فراح حاولت كتير ما رضيش يسلمني العمل، وفي الاخر عمل لي انهاء خدمه.
يا ساتر.
سنه 2007، من 2007 لغايه دلوقتي وانا ما فيش شغل ولا في معاش ولا في اي حاجه خالص.
والله حسب
الله. رفعت قضيه. فكسبت القضيه، ادي لي خمس شهور الحكم صدر ومش عايزين ننفذ الحكم. عملت رفعت جنحه برضه مش عايزين ننفذ الحكم.
ليه بقى؟
نعم؟
ليه؟
معرفش، مش عارفه. من غير سبب كده اهو.
لا ما لازم حضرتك تقول لنا ليه عشان نرد عليك. ما انا ما انا انا احنا كمان ما نعرفش. انا برد عليك في ايه يعني؟ هو لو رفعت جرحه عدم تنفيذ حكم محكمه خد حكم ولا لا؟
خدت حكم.
خد حكم كام شهر؟
خدت حكم انا دلوقتي طلعت معاش
شهر 3. يا فندم عدم تنفيذ حكم محكمه ده حكم جنائي على مدير التامين. حضرتك خدتي حكم عليه؟
حكم على ايه؟
على مدير التامين بعدم تنفيذه
حكم المحكمة. رفعت جنحه بعدم تنفيذ الحكم.
ايه الحكم اللي صدر؟
صدر الحكم ان انا ارجع شغلي واخد كل مستحقاتي.
لا ما بيصدرش الحكم كده، الحكم بيطلع ست شهور سجن، ثلاث شهور سجن.
لا ده مش الجنحه دي، الجنحه ما زالوا لسه الجنحه شغاله.
الجنحه شغاله. ايوه كده الكلام صح. طيب انت حضرتك طلعتي معاش.
انا طلعت معاش 3 شهر اللي فات، شهر 3 17/3.
طيب هنقول لحضرتك تنفذ الحكم ازاي؟ يبقى حكم مدني كده. عندك
حكم مدني، مدني من المحكمه العماليه سعادتك. حكم مدني من المحكمه العماليه صدر لسعادتك، بترجعي للقاضي التنفيذ
نفذه،
وقاضي التنفيذ بيأمر سعادته للمحضرين التنفيذ بينزلوا ينفذوا على بالصيغه التنفيذيه وبيسلموك عملك وسلموك التعويض بتاع سعادتك
او بيحجز على المنشاه،
بتاخذوا الاجراءات القانونيه السليمه
او بيحجز في الحاله دي. لو ما نفذوش بيعملوا حجز على المنشاه وبعدين بتعملوا تبديد ويتحب الثاني. يعني كلهم يعني الحكم ده بتاع حضرتك طالما مكان حكومي في حكم مدني الحكم ان شاء الله هيتنفذ. هي المشكله بتبقى لما يعني
ما المشكله حضرتك انا دي لي اربع سنين لا معاش ولا راتب ولا اي حاجه خالص.
انت عارفه حضرتك ان المشكله دي مشكله حقيقيه لازم يحصل فيها تدخل تشريعي، هو سرعه الفصل في هذا النوع من القضايا. لان طبعا الامور تترك وتحال الى الخبراء ثم تعود ثم تحال الى الخبراء مره اخرى، ده كله بياخد وقت كتير. فعلا لازم يحصل حسم تشريعي لهذا النوع من القضايا، يعني يحصل ان القضيه يفصل فيها في مده بينيه معينه، لان العامل في الحاله دي بيكون بلا مورد بلا دخل بيعيش ازاي.
بس سعادتك يا استاذ محمد ان هي المفروض النهارده تلجا الى قاضي التنفيذ لتنفيذ هذا الحكم.
ما خدت الحكم المفروض تعمل كده.
قاضي التنفيذ في المحكمه المختصه اللي صدر منها الحكم لتنفيذ هذا الحكم.
هو حضرتك خدت
الحكم امتى؟ ولو باستعمال القوه الجبريه.
حضرتك خدت الحكم امتى؟
قطعت.
هي واضح برضو عشان نكون صراحه يا صاحبي ان في مشكله في المحاكم اليومين دول من بدايه الانتخابات وقبل الانتخابات برضو بشويه، والثوره مؤثره شويه على عمل المحاكم.
العمل
الفتره بتاعت اللي حصلت مشاكل بين طرفي العداله، فطبعا كل الامور دي ادت للاسف الى تعطيل العداله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتم الامر على خير وتخرج مصر من كبوتها، عشان الناس دي هي المضارة الحقيقية. الناس دي ملهاش دعوة لا بقضاء ولا بمحامين ولا بانتخابات، الناس دي عايزة تعيش وتشوف لقمة عيشها وتاكلها في بقها وتعيش حياتها حياة بسيطة جدا. حرام ان احنا نأذي الناس دي بصراحة، لان التأخير في التقاضي ادى الى مشاكل كتيرة. طيب احنا كنا في موضوعنا حضرتك بنتكلم في الـ يعني احنا في متى يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل، وبنتكلم في المنافسة منافسته. عايز حضرتك تكلمنا في الموضوع ده تفتحه لنا؟
سعادتك النهارده بالنسبه لصاحب العمل في قانون حدد التزامات على العامل والتزامات على صاحب العمل.
تمام.
فاذا العامل اخل باي التزام من حق صاحب العمل ان يثبت ذلك واللجوء الى مكتب العمل اولا وبعدين الى المحكمه المختصه.
كويس.
برضك عطى للعامل نفس الاجراءات.
لا هو ايه الحالات يعني غير انه يكون مخمور غير انه يكون بمنافسه يعني في اكيد في امثله كتيره بيعطل سير العمل. انا عايز بقى عشان تبقى امثله توضح
ان القانون حددهم ده حوالي 9 بنود يعني
بقوا على سبيل الجمله على سبيل المثال مش حاصل.
أيوة.
طب هو هنا انا عايز اعرف اثباتهم ازاي داخل المنشاه يعني ازاي نثبت ان العامل ده فعلا عمل من شانه او ادى اجراء من شانه ان هو يعطل سير المنشاه او انه دخل مخمور ازاي دي نثبتها عليه ازاي؟
بيضطر صاحب العمل يلجا الى مكتب العمل اولا. طب افترض مكتب العمل ما قامش ومفتش قام وعمل تفتيش على المنشأة وشاف الوضع بالظبط والواقع بالظبط بيلجأ إلى القسم بعمل محضر إثبات حالة في هذا الموضوع خاصة لو كان حاجة تخص الشرف والأمانة زي السكر زي أو يعني أو ارتكاب العمل الجنحة يعني حاجة تخص العمل نفسه.
كويس.
فبيلجأ إلى عمل محضر في قسم الشرطة إثبات حالة.
هو المسكر بيفضل في الدم فترة يعني طبعا. ممكن لو بعد أسبوعين ثلاثة يكون راح
ممكن يحيل ويعمل تحليل وطبعا ساعتك دي إجراءات طبعا معروفة وكل يعني
ساعات العامل هو داخل يقدم في الشركة بيدوله العقد كده واستمر ستة كده لو ما مضيتش الاستمارة ستة مش هتمضي عقد العمل ودي بتبقى اجراء من اول يوم دي موجوده في شركات كتيره جدا
ما هي دي من ضمن البنود الازعان عقود الازعان
يعني يثبتها ازاي ما هو دي بتحصل يعني العامل يوم تقدمه للعمل بيقدم في نفس اليوم استقالته من هذا العمل هو بيبقى طول ما هو شغال بيبقى في حاله غير راضيه غير مطمئن ولكن بيبقى عشان لقمه العيش بيشتغل. طيب معانا
في اتصال ساعتك
استاذ عبد الرحيم بن سويف.
الو
ايوه السلام عليكم. اتفضل
ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم ساعتين مستشار؟
اتفضل.
حضرتك انا شغال في الشركه والشركه بتقول هو عقد سنوي وكاتبين لي في العقد يجدد كتابيا بالاتفاق بين الطرفين ماشي. فهل في الحاله دي هل العقد بيجدد نفسه ولا مثلا ايه ظروفي مثلا بعد كده مثلا هل ممكن يجي بعد كده كام سنه يجي ماشيين وخلاص خلصت لوحده يكون خلاص كبر في سنه وخلاص ما يعرفش يشتغل في مكان ثاني ولا ايه ظروفه بالظبط؟
طب هو العقد محدد المده؟
محدد المده عقد
بكام سنه؟
هو كان سنه وعملوه اثنين بس مكتوب في البند بتاع العقد كده يجدد كتابيا بالاتفاق بين الطرفين.
طب عدت السنه ولا لسه؟
لا عدت كام سنه وكل سنه بيجدد العقد كتابيا.
خلاص يعتبر ده عقد غير محدد المده واطمئن يعني.
يعني هو كده عدت 6 سنين وعمل لي عقد سنتين برضه يجدد كتابيا بالاتفاق بين الطرفين.
خلاص ده يعتبر عقد غير محدد المده، ده يجدد كذا مره
طبعا
وانتهت المده بتاعته المحدده وسيادتك موجود في العمل يعتبر عقد غير محدد المده.
يعتبر عقد مفتوح يعني بالمعنى.
مفتوح ان شاء الله.
طيب ماشي شكرا. حتى لو البند ده مكتوب فيه اللي هو ما يجدد كتابيا ده
حتى لا. ايوه لسعادتك ما انت في اثباتات اهو انت قعدت 6 سنين ولسه مستمر بالعمل. فيعتبر ده عقد دلوقتي انت عقدك غير محدد المده مفتوح.
طيب ماشي. هل لو حد يعمل لي عقد بعد كده وانا قلت له خلاص انا مش همضي عقودات ثانيه وهفضل على العقد القديم
من حق
امضي معاه عادي والله امضي معاه عادي
عادي بقى يعني ما هو النهارده المفروض النهارده يعمل بقى عقد غير محدد المده. انت عديت فتره الاختبار وفتره كبيره جدا وطبعا متامن عليك في التامينات الاجتماعيه.
طبعا ده
يعني خلاص اثباتات ان انت ده اثبات يعني انت تثبت بجميع الطرق من حق العامل يثبت بجميع الطرق.
طيب ماشي شكرا مشكرا جدا
امرك. شوف هو في هذا النوع من العقود هو عقد متصل وليس عقد منفصل. فانت استمرار حضرتك في العمل بالاضافه الى الايصال الدال على اسلام راتب لمده طويله وده مهم جدا ان العامل يحتفظ بايصال الراتب. الايصال بتاع الراتب هو الدلاله الاكيده واليقينيه على ان هذا العامل يعمل في هذه المنشاه بهذا الراتب. ده هو اكبر دلاله علاوه على ان انت حضرتك بيكون في بعض المكاتبات الخاصه بيك لشخصك لتوجيهك في العمل ممكن حضرتك تكون تحتفظ بكل هذه الاوراق لانها بتكون في يوم من الايام ممكن تكون حجه ليك وحمايه ليك ودليل يقيني على ان حضرتك بتعمل في هذه المنشاه طيلة هذه الفترة، فمن ثم عقد عمل حضرتك عقد متصل وليس عقد منفصل، حتى لو تم تحرير عقد جديد العبرة بحقيقة التعاقد وليس بما يبديه الطرفين في مداد هذا العقد. طيب اتصال معنا. السلام عليكم. السلام عليكم.
طيب السلام عليكم.
ايوه ياسر، حضرتك من كفر
الشيخ.
اتفضل يا
ياسر. بشتغل حضرتك في شركة في اسكندرية بقالي سنتين متعاقد، فانا مستوديتي هيتغير من شهر تقريبا، وكانت تم ترقيتي. انا بشتغل طبعا سواء نقل تقيل، فالمدير الجديد بيشغلنا في نقل السجاير الاجنبي، فالسجاير الاجنبي طبعا بيطلع عليها بلطجيه وقطع طرق، وحصل حادثتين سرقه عندي في الشركه، وفي اثنين ماتوا من الامن، شركه الامن استعانوا بيها، ففي اثنين ماتوا من شركه الامن لان معاهم طبعا اسلحه بتضرب الطلقات الفشنكي دي. فانا اعترضت ان انا اطلع اشتغل الشغل ده حضرتك خوفا على حياتي او خوفا ان يحصل لي حاجه، فالمدير حاول بشتى الطرق انه ان انا اقدم استقالتي او حاجه زي كده، فطبعا انا ما قدمتش استقالتي، فانا قالني يا فندم ان انا اسوق عربيه صغيره، في الحاله دي بتحرم من دخلي اللي هو مثلا عالي جدا، لان طبعا انا كل اعتماد داخلي في النقل كتير على المشاوير الاجر الاضافي يعني.
انت حضرتك رخصه ايه؟ حضرتك رخصتك ايه؟ رخصتك
درجه اولى.
درجه اولى طبعا. اه بقالك قد ايه درجه اولى؟
بقالي كتير، بقالي تقريبا 9 سنين.
بسم الله ما شاء الله. طب الفرق المرتب كبير؟
هيعدي ال 4000 جنيه.
يا ساتر. اه يا حرام. طيب ماشي، هنرد على حضرتك فورا. دلوقتي ساعات بيكون من ضمن اساليب التنكيل داخل المنشاه الواحده انه المدير ينقل الواحد من مكان لمكان، او من مثلا من محافظه لمحافظه اخرى غير المحافظه التي يسكن فيها. هل هذا من حق هذا المدير؟
هو لو نال بدون المساس، يعني نال بدون المساس بالاجر ويكون العمل الذي يعمله مناسب
نظير
او نظير للعمل الذي كان يعمله ما فيش مشكله، لكن المشكله النهارده لو مس من الاجر من اجر يعتبر هنا في تعسف في النقل.
لا، وفي حاجه تانية، في ممكن القرائن والامور التي تحاط بهذا الموقف تثبت ان هناك هذا النقل او هذا التغيير في من المكان لاخر هو نقل كيدي ومتعسف.
ما هو تعسف.
وفي اضرار به العامل،
واضرار بالعامل.
الحاله دي المحكمه بتعمل ايه؟
المحكمه النهارده
بتقضي للعامل،
يعتبر تقضي للعامل، لان النهارده يعتبر ده تعسف منه
بالظبط
في ناله من والمساس باجره.
تمام،
اجره.
طيب احنا عايزين بقى ندخل في ما قلناش حته العقد اللي هو وهو بيعمل عقد العمل بيمضي جنبه استمرار 6. العامل في الحاله دي يعمل ايه؟ الموضوع ده فعلا بيحصل كتير، دي حقيقه.
ده المفروض يعمل محضر اثبات حاله
اول يوم ما بيشتغل.
يعني هو النهارده انت عارف ده عقود اذعان.
طبعا
الشباب النهارده يعني اول عامل ضعيف بيروح المنشاه عايز يشتغل، طبعا ممكن يكون قاعد بقاله فتره وعايز يشتغل،
هنا عنصر استغلال.
امضي هنا، امضي. طب ماشي، انا المفروض بعد فتره معينه يعني يقول لهم لا انا عايز الاستماره 6 دي. بعد ما يستقر في عمله ان رفضوا يلجا الى مكتب العمل، يلجا الى قسم اثبات حاله بشكوى لمكتب العمل، وينزل مفتش ويشوف، لان طبعا كل واحد في شركه ليه ملف خدمه ثابت بيه شهاده الخدمه ومستنداته واجازاته، ملف ومن حق مفتش العمل ان يطلع على ملف خدمه العمل. فلو ثبت يعني يجي النهارده
اقول برضه من ضمن الثغرات. صحيح، يعني خلينا نتكلم بصراحه
طبعا
انها من ضمن الثغرات التي يستغل فيها العامل لضعف امكانياته ولضعف قدراته ولحاجته المريحه للعمل، فبيلجا رب العمل الى هذه الطريقه، لانه في اي لحظه بيقدر ينكل بهذا العامل ويقدر يفصله ومع الدليل اليقيني استماره 6 ويمشيه في اي وقت. دي لازم لها برضه
يتدخل النهارده المشرع برضك في حق مفتش العمل في تفتيش دوري على ملفات العاملين واثبات ذلك.
اه، دي من الحاجات اللي كلها بنضع امام المشاهد ان هناك قصور وعوار في كثير من التشريعات ينبغي البت فيها، وهذه هي الوظيفه المنوطه بالمجلس التشريعي القادم، ينبغي ان توضع امامه حتى يتسنى له ان يعرف المسائل التي ينبغي التدخل فيها الماسه بحياه الناس، الماسه بحياه هذا المجتمع. طيب احنا الـ 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 الاجازات الممنوحه للعامل والاجازات المرضية عايزين حضرتك برضو تشرحها لنا.
طيب الاجازات طبعا القانون حددها 21 يوم للعامل الذي يكون
دي.
قد امضى سنة بالعمل. ال 21 يوم لحد يعني تبالي اجازة سنوية 21 يوم. لحد 10 سنوات يكون بياخد 21 يوم. طب اللي يكون ادى اكثر من 10 سنوات في خدمة صاحب المنشأة او في العمل بيضاف اليها تبقى بياخد شهر.
30 يوم.
وطبعا في اجازات للوضع في اجازات للحج وزيارة البيت المقدس. يعني كل
القانون
القانون حددها يعني.
تمام. مع الاستاذ سليمان من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم. حضرتك وطي التلفزيون بعد اذن حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت انا كنت موظف في النقل العام.
تمام.
ماشي. وتقدمت بعد اذن الطلبات للنقل من الفرع اللي انا فيه لاقرب مكان لسكني. ولم يستجاب لدرجه ان انا كنت كان في طلب من الطلبات وصل لرئيس حركه يعني درجه اقرب درجه ليا. ماشي. مدير الفرع رفضوا للتعنت التعنت مع مدير مع مدير مع رئيس الحركه اللي هو كان مباشر ليا اللي هو رئيس المباشر. ماشي. المهم تسبب بعد ذلك ان انا انقطعت عن العمل بسبب بعد المكان وظروف ثانيه عديده من ضمنها يعني ظروف شخصيه. ماشي. لغايه دلوقتي لم استلم قرار بالفصل.
ده كويس.
تمام.
ده كده في مصلحتي.
حاولت معاهم كذا مره دي طلبات عوده كانت بترفض جميعا الى اخيرا بعد 5 سنين قالوا ممكن ترجع بس السبب ان انت مش هترجع اللي هو التقرير السري بتاعك اخر تقرير سري. قدمت طلب رفع درجه التقرير السري لخيص قالوا لا ده مش هينفع عشان انت فات عليه المده كده. ايه المفروض انا اعمله؟
طيب هنرد على حضرتك فورا.
ماشي يا فندم. شكرا.
يعتبر كده ترخى عن
ده 5 سنين. انا ما رضيتش اصدمه بصراحه قلت طب ما يقفل عشان ما يزعلش مني.
لا هو يعني تراخى في تقديم الطلب يعتبر كده سقط حقه في
حتى
وده اهمال منه
حتى في الدعوه نفسها. لان الدعوه
مساعدتك النهارده هو كده
تقدمها قد ايه؟
في تقادم حولي في تقادم خماسي كمان.
يعني انا حابب اقول لحضرتك ان فيما يتعلق بالمرتبات والمهيئه الخاصه بالموظفين الدعاوى التي ترفع في هذا الشان هي في الغالب بتكون تقادمها 5 سنين. فانت حضرتك قعودك عن انك تباشر حقك هنا افقدك انك يعني كان المفروض اول ما تحصل مشكله كنت ترفع الدعوه وتتحصن بالمده. لكن انت كده قعدت 5 سنين فدخلت تحت ما يسمى بالتقادم في رفع الدعوة اللي هو مضي المدة وعدم استعمال الحق القانوني. طيب يعني مشاكل كتيرة فيما يتعلق بقانون العمل. المشكلة الرئيسية اللي بتواجه العامل في المحكمة هي سرعة الفصل وتأخير الفصل التقاضي.
دي ساعتك احنا كنا نتكلم عنها ساعتك بالنسبة ان القاضي بيحيل الدعوة إلى خبير. وطبعا ما تروح مكتب الخبراء بتاخد وقت فدي يعني الوقت ده مش لصالح العامل. مفروض النهاردة أدام سيادة المستشار أمامه القضية جاهزة بمستنداتها يفصل فيها. اغلبيه القضاة في العمل الدارج عندنا واللي انت يمكن ساعتك بتشوف في المحاكم بيحل الدعوه الخبير والخبير طبعا عم يبعت مره واثنين ويكتب التقرير بتاخد سنه اثنين. فدي تعطيل في اجراءات التقاضي. المفروض النهارده المشرع يتدخل ان تبقى في قضايا يتم الفصل فيها من اول جلسه على طول.
تمام. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه بقى
احقاقا للعامل الضعيف.
في ساعات بتبقى لعبه بتحصل في بعض الشركات وهي وسيله من وسائل التدليس والغش للهروب من حقوق العاملين. ايه هي اللعبه؟ يجي رب العمل عايز يخلص من مجموعه من العاملين وهو عنده كذا شركه تحت مسمى مثلا سين. يجي عامل دمج للشركه تحت مسمى اخر. فالعامل هنا في الحاله دي بقى زي ما زي موضوع البنك المصرفي الاسلامي والبنك الوطني دخلت في كيان اخر، حقه ياخده ازاي؟ اللي هي حقوق ما يسمى في القانون عندنا الخلف الخاص والخلف الايه العام. الخلف هنا اللي بيخلف الاصل في الالتزامات والواجبات، هو هنا يتعامل معاه ازاي؟ الدعوه بترفع ازاي وبترفع على مين وباسم مين؟
الاندماج او الافلاس او الدخول في شركه اخرى لا تمس حقوق العاملين، وتقول حقوق العاملين للشركة الأم اللي هي تخش فيها الشركة التانية. والوقت النهاردة في طرف ثالث، الحكومة والوزير المختص والنقابات العمالية. يعني في جهات بتراقب هذا الكلام حفاظا على حقوق العاملين اللي هم النهاردة في الشركة. حتى لو كان في إفلاس، في تصفية، في اندماج في شركة أخرى، فلا تمس حقوق العاملين وتقول حقوق العاملين للشركة،
لأن حقوق العاملين في هذه الحالة لها الأولوية والامتياز على
حق
الأخرى. طيب احنا هنستأذن حضراتكم ونستأذن حضرتك ان احنا نطلع فاصل ثم نعود مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
مفاجأة برنامج مع الشباب مع المبدع المصري الفائز بالمركز الأول في مسابقة نجوم العلم والذي حل أولا في مجال الهندسة يحل الآن ضيفا على برنامج مع الشباب. إنه الباحث هيثم دسوقي صاحب مشروع الفي في فاي في حوار ممتع مع عمر الحنبلي الجمعة الرابعة إلى الربع مساء. انتظرونا.
السلام عليكم، عدنا مرة أخرى أعزائنا المشاهدين نستكمل في هذا الحوار ما يتعلق بقانون العمل. من أسباب اللي حصلت وأدت إلى الثورة الفجوة والمسافة الاجتماعية فيما بين الموظف وصاحب الشركة أو الموظف ورئيس الشركة، ده في مجال الشركات الحكومية، يبقى الموظف بياخد له 300-400 جنيه ورئيس الشركة بياخد له 1,000,000 جنيه وساعات المكافأة بتبقى أكتر من كده. فطبعا دي كانت بتعمل نوع من الغضاضة، وكانت من المطالب الرئيسية اللي هي تقليل الفجوة فيما بين الحد الأدنى والحد الأقصى، وحصل فيها أحكام وللأسف الحكومة السابقة كان منوط بها أنها تؤدي تقليص لهذه الفجوة، ولكن هذا الأمر لم يحدث إلى الآن. فإحنا عايزين نتكلم في تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى وإزاي نوصل لتقليص بقى المسافة فيما بين الحدود بين العاملين والحدود العليا أو بين البهوات الكبار.
هو سعادتك بالنسبة للعاملين مفروض يمثلهم نقابات العمال. نقابات العمال كانت تعين من جهة الدولة والحكومة، فالمفروض النهاردة تبقى في انتخابات للاتحاد العمال ده، اتحاد نقابات العمال يتم بالانتخاب، وبرضك اتحاد الصناعات يتم بالانتخاب، حتى يفرز لنا تبقى بناء على رغبة العاملين، هم بيجيبوا الناس بينتخبوهم اللي هيمثلوهم في اتحاد العاملين.
تمام.
برضك في اتحاد الصناعات تبقى اللي بيمثلوهم هم الناس اللي انتخبوهم انتخاب حر. وطبعا احنا بعد ثورة 25 يناير الانتخابات تبقى تكون سليمة نزيهة، اعطاء كل ذي حق حقه. اعطاء كل ذي حق حقه.
ما هو لازم نوصل فيما يتعلق بهذا المقال لمناط تشريعي او تحديد تشريعي يقلص هذه الفجوه، لانه مش من يعني مثلا في مجال شركات البترول رئيس الشركه ممكن يوصل مرتبه فعلا لنص مليون جنيه، بتخصص ليه 4 سيارات، بيخصص ليه دور كامل في مبنى الشركه، بتخصص ليه مخصصات غير طبيعيه. نجد المسافه بينه وبين العاملين تحت بقى ممكن توصل ل 500 اسره، يعني مرتبه الفرق بينه وبين اقرب عامل ليه يكفي 500 اسره في النص.
لابد من تدخل المشرع، وطبعا دي مسؤولية مجلس الشعب القادم في تعديل القانون وتحديد الحد الأدنى للأجر لإنصاف العاملين وكافة العامة من العاملين والناس اللي هي بتمثل القطاع العام في الدولة، الناس الصغيرين والعمال دول بيمثلوا قاعدة عريضة من الشعب،
ودي فيها نقطة تانية،
فلا بد من النهاردة تدخل المشرع عشان يحدد الحد الأدنى للأجور وينصف العامل حتى يعيش عيشة كريمة محترمة، يتمتع بخيرات بلاده والقوة الشرائية مقابل الأجر اللي بياخده. يعني النهاردة الأسعار المفروض النهاردة أدي أجر مقابل الأسعار والغلاء اللازل، وأن إن العامل يعيش عيشة كريمة محترمة في بلده مصر.
انت عارف حضرتك من النقطه دي برضو من مظاهرها،
فلا بد ان المشرع يتدخل سعادتك لتحديد الحد الادنى للاجر لانصاف العاملين اللي هم الضعفاء والقاعده العريضه من الشعب. سعادتك
بيتحط تعديل تشريعي يتفق مع حكم المحكمه
اللي
طيب انت عارف حضرتك ان من ضمن الامور برضو اللي بتظهرها دي النقطه الضعيفه في اعمال السلطه التنفيذيه في الفتره السابقه، أن هناك قصور في أعمال الرقابة البرلمانية. لو كان في رقابة برلمانية حقيقية على هذه النقطة تحديدا ما كناش وصلنا لهذه الفجوة الرهيبة فيما بين المرأة،
ويكون في توازن بين الأجور ودرجات سعادتك للحد الأدنى والحد واللي حصل على ماجستير حصل على دكتور الدكتوراه واللي جاء باع طويل في علم معين، تبقى يكون لي المقابل النقد اللي هو يعني مقابل عمل أجر.
طيب القانون 203 قانون القبضات أو قطاع الأعمال العام، العامل أو الموظف فيه الضمانات بتاعته وإزاي يتصرف في المحيط بتاعه ويتحرك إزاي؟ يعني عامل واحد بيشتغل في شركة قبضة، واحد بيعمل في شركة قطاع أعمال عام وحصل برضو ما يؤدي الى الفصل التعسفي بتاعه، يتصرف ازاي؟ هنا المحكمه المنوطه بالنظر في هذا النوع من الدعاوى، ثم ازاي هو يعمل ايه؟
هيرجع سعادتك، ما احنا هيرجع لمكتب العمل اول التابع ليه وقدم شكوى، ان لم تتم التسويه الوديه يضطر الى اللجوء الى المحكمه العماليه المختصه الواقع في دائرتها المنشاه.
طيب هو يعني انا عايز اعرف هو ما هو رئيس شركه قبضه ده او نائب رئيس شركه قبضه لما يفصل عامل، ما هو برضه لازم يحصل تدخل تشريعي هنا لانها مش شركته، مش مملوكه ليه، هو مجرد موظف بشطاره بذكاء بكفاءه وصل لمنصبه، لكن التنكيل ساعات بيبقى نوع من انواع الاحساس بالسلطه والاحساس بالذات، وساعات برضه بيبقى خطا من العامل، بس لازم يتحط ضوابط في هذه النقطه، لان بيوت الناس التي تهدم من اجل هذه الاهواء والرغبات للفصل التعسفي وده بنشوفه في المحاكم، لازم يتحط لها جزاءات جنائيه.
تدخل هنا المشرع النهارده في تعديل بعض القانون وتنقيحه في الفترة القادمة.
تمام.
لإنصاف العاملين وتحديد الحد الأدنى للأجر. وسعادتك كمان بالنسبة لحصيلة الغرامات التي تؤول من العقوبات بتاع القضايا العمالية.
يا ريت حضرتك تقولها لنا.
يعني هو عامل سعادتك تلتين لأغراض اجتماعية وتحفيز العاملين، والتلت المؤسسات النقابية والعمالية التابعة للاتحاد العام للنقابات، فالمفروض أنا أدي أحفز العامل ده، في عندي عمال في عجز في مرض في شيخوخة، مفروض يرجع على العاملين، حصيلة الغرامات دي تعود على العاملين الضعفاء دول اللي هم النهاردة يعني عاملين في الدولة، مثلا واحد عنده عجز شيخوخه مرض، تبقى الصندوق اللي هو حصيله الغرامات دي تقول اليهم، يقول اليهم جزء من الغرامات دي، مش يديها لنقابه العمال النقابه العماليه
انت عارف حضرتك ان من ضمن المشاكل ان العاملين برضو في الشركات اللي هي الحكوميه اللي تبع لشركات 150 تبع لشركات قبضات او في قبضات بيبقوا متضايقين من ايه او بتحصل مشاكل هنا من ايه؟ هتلاقي مثلا الشركه او النواب بتوعه اللي معين مراته اللي معين اخته اللي معين ابنه وهو حتى الجزء اليسير من مرتبه وتلاقي مثلا ولد شاب صغير اتعين بقى في اسبوعين ثلاثه مشي في طريق كويس قوي واحد بقى له 10 15 سنه لسه ما خدش رئيس قسم لسه ما خدش مدير اداره دي بتغر صدره يحاول يتكلم يبتدي في لحظه يتكلم يبتدي يتنكل بيه تبدا من هنا مرحله التنكيل ومرحله التدمير دون مراعاه ان وراه اسره ودون مراعاه ان ده حقه
يعني ساعات.
طيب قبل ما ندخل في النقطه دي معانا اتصال معانا استاذه نريمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حضرتك كنت تسالني امتى صدر الحكم؟ صدر الحكم يوم 19/3 السنه دي.
الحكم المدني؟ ده حكم اول درجه ولا ثاني درجه فندم؟
لا حكم اول هو اتحكم نهائي خلاص.
خلاص.
طيب. يوم 19/3.
حاضر هرد على حضرتك دلوقتي فورا.
طب معلش في سؤال تاني حضرتك.
تاني؟ اتفضل اتفضل.
انا كنت حبيت اتعاقد مع التامين الصحي. فبعد ما تعاقدت ومسكت يومين راحوا قالوا لي لا ما ينفعش لانك انت ما خليتيش طرفك. وبعدين هل هو ده قانونا؟
هنرد عليك فورا. حاضر شكرا.
شكرا.
نرد عليها؟
وساعتك صدر الحكم ده حكم واجب النفاذ. لان هي ساعتك بتقول استنفذ جميع فاصبح حكم نهائي واجب النفاذ فبتتقدم الى الحكم بالصيغه التنفيذيه الى المحضرين التابعين للجهه التي ستنفذ عليها وان لم يقم المحضر بتنفيذ الحكم يلجا الى قاضي التنفيذ مستشار قاضي التنفيذ في المحكمه
زي ما قلنا يعني. طيب هي موضوع التامين الصحي اللي بتقول عليه ده متعاقده مع التامين الصحي ولا ما اخلتيش طرفك؟
لا من حقها ده النهارده تاخد جميع مستنداتها واخلاها طرف بالحكم برضك اللي واجب النفاذ ده لان صدر حكم وواجب النفاذ وانهى العلاقه
يبقى هي لازم تعمل موضوع جرحه عدم تنفيذ حكم محكمه هو ده اللي هيجيب لها حقها وتنفذ بالطريق المدني وطريق الايه عن طريق المحضرين وقاضي التنفيذ. طيب
لابد من عمل محاوله الاول في تنفيذ الحكم بالطرق المحضرين وقاضي التنفيذ.
معانا استاذ خالد.
قناه الرحمه. ايوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام قناه الرحمه.
ايوه. أم خالد.
ممكن اكلم الشيخ عبد الله؟
لا اتفضل. لا 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 حصل خير ماشي. نعتذر معلش حضرتك. طب احنا قلنا ان في من ضمن الحاجات اللي هي السبب الرئيسي ان بعض الرؤساء في الشركات بيسيء استخدام السلطه وده بيكون نوع من التنكيل. ليه ما يكونش في جزاء جنائي؟ يعني او جزاء اداري خاضع مثلا للنيابه الاداريه لان القوانين الشركات الخاصه المساهمه التابعه لشركات قبضه هنا في الحاله دي يعتقد البعض انها تخرج عن نطاق النيابه الاداريه وحقيقه الامر ده لا طبعا لانها بتخضع للنيابه الاداريه بس لازم يكون في جزاء جنائي لان هذه الامور بتحدث على الواقع وفي الارض فعلا بيتم تعيين عدد كبير من العاملين بيتم تعيين اكبر من طاقه المنشاه او الكيان ومش من الطبيعي ان واحد يبقى رئيس شركه او نائب رئيس شركه مشغل مراته ومشغل اخوه ومشغل ولاده و20 واحد 30 واحد حشي في مكان واحد دي حقيقه ملموسه على الارض في دعوار تشريع ونقص تشريع.
ما النهارده سعادتك لو احنا نقابه العاملين الدوله لو تم انتخاب نقابه قويه ودي اللي بتمثل العاملين في الدوله سواء قطاع عمل او قطاع خاص لو قويه دي اللي هتنصف العاملين
تمام
لكن العامل عشان ضعيف وطبعا ما يقدرش ان هو هيقف ضد صاحب العمل فيلجا الى النقابه اللي بتمثله نقابه العاملين بالدوله.
طيب معانا استاذ اشرف من الجيزه.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الو.
السلام
عليكم.
عليكم السلام.
بقول لحضرتك انا كنت شغال في دار الو
ايوه انا اسمعك اتفضل
سمع وصلني الصوت اللي انا شويه مع حضرتك انا الو
اتفضل حضرتك انت على الهوا
السلام عليكم
عليكم السلام
انا حضرتك دلوقتي انا كنت شغال في البنك السلام عليكم
لا يا استاذ اشرف ماشي طيب احنا طبعا يعني عايزين حضرتك تقول لنا رايك في المفروض الامور اللي يحصل فيها تدخل تشايف في عجاله بقى كده نختم بيها الموضوع في هذا الامر في المده في الوقت في الزمن في حقوق العامل في عجاله كده نلخص في الموضوع بتاعنا.
طبعا مجلس الشعب القادم وكما تكلمنا سابقا ان عليه عبء كبير في هذه الايام القادمه
باذن الله،
وبنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفق المجلس القادم في تنقيح اغلبيه القوانين الصادره
محتاجه تنقيح
وترشيح اضافه وتعديل وحتى تتماشى مع الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه، تبقى في عداله اجتماعيه وتخص جميع القاعده العريضه من
صحيح.
الشعب
صحيح.
سواء قانون مباني سواء قانون العمل سواء قانون غش تجاري سواء احتكار
صحيح.
فلا بد النهارده مجلس الشعب القادم في تشريعاته يعني هتكون عليه عبء كبير قوي
طبعا
في دراسة هذه القوانين وتنقحها والخروج بها بالمثل الأعلى لا يصيبه العوار
إن شاء الله،
ويخدم المجتمع المصري وخاصة القاعدة العريضة من الشعب.
أنا آسف أنا أستاذ
فضل فضل يا حبيبي
فضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك أنا تعرضت للجزاء في الشغل عندي سنة 2007 ثلاث أيام جزاء وما عرفتش أتظلم عليه في الوقت المحدد بتاعه. لا طبعا لعدم معرفة بمواعيد التظلم والكلام من ده تمام، فما عرفتش أتظلم عليه وعدى وقت التظلم. قمت أنا ذاكرت وكملت دراستي وكلام من ده وخدت مؤهل تمام في سنة 2009 حضرتك. فوجئت سنة 2010 بلجنة التظلمات تبع الشركة اللي أنا فيها بعت لي إن أنا أتظلم على إيه؟ على التقرير. اللي انا خدت تقرير متواصل تظلمت عليه، لقيتهم ان هم اعتمدوا حضرتك التقرير والتقرير فضل زي ما هو، وخدت خصم نص علاوه وباثر رجعي خصم مني ساعتها حضرتك حوالي 2500، ورغم دلوقتي اللي هو الخصم النص علاوه ده مستمر على طول دلوقتي خلاص انا ايه واخد نص علاوه بس ايه بصفه دايمه.
نرد على حضرتك فورا اتفضل. شكرا.
هو طبعا الجزاء
وقع لمدة
فكان مفروض ان اتظلم منه على
وجه له حضرتك رساله يعني وجه لكل العاملين رساله ان هم المواعيد دي مهمه جدا في هذا النوع من الدعاوى.
كل ذي حق حقه ياخذ اجراءاته في المواعيد القانونيه التي نص عليها القانون ولا يتراخى في رفع أو التظلم أو تقديم الشكوى في الميعاد القانوني حتى لا يسقط حقه في المطالبة.
تمام. نكمل فيما يتعلق بضرورة التعديل التشريعي في عجالة كده، إن الفترة الجاية محتاجة تعديلات تشريعية لقوانين كتيرة.
فمجلسي الشعب والشورى طبعا القوانين الأول بتعدي على مجلس الشورى ك لمناقشة القانون وبعد بتعرض على مجلس الشعب ليقر ويناقشوا وطلبات احاطه فالمفروض ان مجلس الشعب القادم اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يتم اختيار مرشحين والممثلين لنا في الشعب على يكون درجه من العلم ومن الفكر ومن المسؤولية الكاملة والتقوى، لأن النهاردة هم في داخلين على يعني
مجزرة قانونية محتاجين فعلا تعديلات تشريعية كتير.
فعايز
بس الفترة دي برضو ما بتكثر إشاعات أو بتخلي ناس يعني امبارح مثلا دكتور محمد يسري والباشمهندس عبد المنعم الشحات ودول قيمة كبيرة جدا وناس محترمين جدا ألم وضربوا بيهم كمية إشاعات رهيبة وللأسف أثرت برضو إلى حد كبير بالسلب عليهم في الانتخابات وخلت رؤية الناس تتغير بدل ما اتجاههم بقت ضدهم، وده كان أساليب يعني أعتقد ما كانش أساليب سليمة تم استعمالها معهم. فعايز حضرتك تقول رأيك في الإشاعات.
لا النهاردة قدامنا سواء الانتخابات الحمد لله انتخابات نزيهة ليس فيها تزوير سواء معنوي أو مادي، وفي القوات المسلحة المجلس العسكري والشرطة والقضاء والمستشارين ومهيمنين على العمليه الانتخابيه الحمد لله يعني ماشيه 100% في المرحله الاولى. احنا نتمنى ان تتم المرحله الثانيه والثالثه. وانا كل شخص حر برايه ما لا يسمع الاشاعات ويكون على اقتناع بالمرشح او القائمه التي يختارها سواء كذا او كذا دون ذكر اسماء
عشان نحل مشاكل القوانين دي.
لان انا بختار اللي هيمثلني في مجلس الشعب
تمام
يكون على درجه عاليه من الفكر ومن العلم ومن الثقافه دون تحيز للعصبيه او القرابه او دي لا. دي او لحزب معين او لجهه معينه او لشخص معين.
احنا سعيدنا
كل واحد ليه النهارده يختار اللي هو يمثله بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولخدمه الوطن ولخدمه بلدنا مصر.
شكرا يا استاذ طه عفيفي استاذي العزيز اللي بشرف دايما بيه على هذه المعلومات القيمه. ونتمنى ان شاء الله نشرف بحضرتك في لقاءات اخرى قادمه باذن واحد احد ان شاء الله.
الله يكرمك.
اعزائي المشاهدين تجرى في يوم ال 14 و 15 انتخابات المرحله الثانيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم فيها اختيار الأفضل الأدرك للمسؤولية التاريخية الملقاة على الدولة في الفترة القادمة. نرجو من حضراتكم أنتم تكونوا على أنتم تدخلوا وتنزلوا بأكبر حشد ممكن حتى يكون الاختيار صحيح وواعي ومدرك لحقيقة المسؤولية. زي ما في مسؤولية على المرشح في مسؤولية على الناخب ولازم الناس تنتخب بعناية وعقل وإدراك دون نظر والالتفات للإشاعات اللي بتثار في هذه المرحلة دون أساس من الصحة والهدف منها وصول بعض الأشخاص. وأعتقد أن الحملة الليبرالية من بعض القنوات واضحة جدا وهجمة عنيفة جدا الهدف منها الإساءة إلى بعض الشخصيات المحترمة اللي هي بيساء إليها ودون أن تقدم أو تفعل ما يطرح أو ما ينسب إليها حقيقة. فعلى كل واحد أنه سمع إشاعة لازم يتيقن منها ويتأكد منها. ويوم الانتخابات هتلاقوا ناس بيقفوا قدامكم اعملوا ده ما تعملوش ده. أنت رايح خد قرارك ما تلتفتش لحد وإن شاء الله يكون قرارك سليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الاختيار السليم لمصر في الفترة القادمة لينجيها من هذه العصرة ويخرجها من هذه الأزمة ويقوم بها من هذه الكبوة إلى مستقبل أرحب إن شاء الله. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على وعد بلقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.